السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. تكلمنا في لقائنا الماضي عن أحكام العدة. العدة المدة التي تتربص فيها المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تحل للأزواج، حتى يحل لها الزواج والنكاح. هذه الفترة يقال لها عدة، وهي مأخوذة من العدد، لأنها تنتظر تتربص أياما ذوي عدد، ليالي ذوات عدد، لا تظل هكذا دائما أبدا ما محبوسة أو ممنوعة من الزواج كما كان يحدث في بعض المجتمعات الجاهلية، وكما يحدث الآن من أعراف فاسدة في مجتمعاتنا حينما تمنع المرأة إذا مات عنها زوجها أو إذا طلقت تمنع من الزواج بحجة أنها تربي الأبناء أو أنها لا يجوز لها أن تتطلع بعد ذلك للنكاح أو للزواج. هذه أعراف فاسدة، بل إنها لا يصح أن يقال لها أصلا أنها أعراف، لأن الأصل في العرف أن يكون معتبرا، ولكن ما كان فاسدا من العادات والتقاليد فإنه لا ينظر إليه ولا يهتم به، ولا ينبغي لمؤمن أن يلقي له بالا أو أن يقف عنده ويترك أحكام هذا الدين وأحكام هذه الشريعة الواضحة الناصعة البينة التي فيها خير الدنيا وخير الآخرة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أقسام العدة، تكلمنا بشيء من التفصيل عن عدة المتوفى عنها زوجها، ثم وقفنا عند أقسام العدة بالنسبة للمطلقة. المطلقة كما قلنا في لقائنا الماضي إما أن تطلق قبل الدخول وإما أن تطلق بعد الدخول. المطلقة إما أن تكون من ذوات الحيض، وإما أن تكون ممن لا يحيض. المطلقة لكي نقف على عدتها لابد أن نعرف هذه المسائل جميعا. من الممكن أن تكون حاملا أي حبلى، ومن الممكن أن تكون حائلة، ومن هنا كانت عدة المطلقة على أقسام. قلنا في اللقاء الماضي أن غير المدخول بها لا عدة لها، هذا قسم. يبقى المطلقة قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب المطلقة بعد الدخول، أي مطلقة بعد الدخول لابد لها من عدة، لابد عليها من عدة، لكن العدة تختلف باختلاف حال هذه المطلقة. فإن كانت من ذوات الحيض، يعني من النساء التي يحضن، التي في زمن الحيض وينزل عليهن دم الحيض في المدة المعلومة المعروفة، هذه مطلقة تحيض. وربنا تبارك وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، كلاهما صحيح لغة، وتجمع على قروء وتجمع على أقراء. وأصل القرء أو القرء الحاجز بين شيئين، ولهذا اختلف أهل العلم في معنى القروء في هذه الآية على قولين. القول الأول أنها الأطهار، يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، والطهر هي الفترة التي تطهر فيها المرأة من دم الحيض، يعني تنقى يبتعد عنها دم الحيض. هذه الفترة عادة تكون أكثر من 20 يوما من الشهر في غالب النساء، والحيض الفترة التي ينزل فيها الدم على المرأة، وهذه عادة تكون 6 أيام أو 7 أيام، تزيد أو تقل على حسب أحوال النساء. يبقى إذن المرأة في شهرها تمر بحالين، حال الحيض وحال الطهر. بعض أهل العلم قالوا المقصود بالقروء هنا الأطهار، يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار. ومن ضمن الأدلة التي استدلوا بها على هذا المعنى علم النحو، علم النحوي. إزاي علم النحو يدل على معنى فقهي؟ قالوا انظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثلاثة، وتمييز العدد إذا جاء العدد مؤنثا لابد أن يأتي المميز مذكرا، فنقول ثلاثة أطهار، لكن لا يصح أن نقول ثلاثة حيضات، لأن حيضات جمع حيضة والحيضة مؤنثة مؤنث. فقالوا اللغة تدل على هذا، علم اللغة علم النحو يدل على هذا، أن المراد الأطهار، ولأن المرأة أيضا يعني لا تحتسب عدتها إلا بالأطهار، إلا بالأطهار، لأنه ممنوع أن تطلق في الحيض، ممنوع أن تطلق في الحيض. وإذا طلقت في الحيض أو في طهر مسها زوجها فيه فإن هذا يطيل عليها فترة العدة. وأكثر القائلين بأن القروء هي الأطهار قالوا لو طلق الرجل امرأته في طهر عد هذا الطهر أو احتسب هذا الطهر من العدة، ثم تكمل عليه بعد ذلك طهرا ثم طهرا ثالثا. بعض أهل العلم وهذا المشهور أو المعتبر في مذهب الإمام أحمد أو الذي عليه آخر أقواله هو قول الأحناف، أن القروء هي الحيضات، القروء هي الحيضات، ولهم في ذلك أيضا أدلة طويلة كثيرة، منها ما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه مقال، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضاتك، إلى آخر هذه النصوص. فاختلف أهل العلم في توصيف القروء، وهذا الخلاف كما قلت من قبل قد يؤدي إلى تفاوت في حساب أيام العدة على حسب كل قول من الأقوال، لكن المشهور أو الواضح أو الراجح أن هذه المدة التي هي ثلاثة قروء حوالي تقريبا 3 أشهر، لأن المرأة عادة تحيض مرة في الشهر وتطهر مرة في الشهر، فسواء حسبنا بالحيضات أو حسبنا بالأطهار فإن المرأة تعتد بهذه العدة. وقلنا إن هذه العدة تكون في الطلاق، في المرأة المدخول بها، المرأة التي تحيض، فيها حكم كثيرة كما قلنا في لقائنا الماضي، معرفة براءة الرحم هذه حكمة مهمة، أيضا حق الزوج في الرجعة هذه حكمة أيضا مهمة، ثم بعد ذلك حق الله تبارك وتعالى في التزام شرعه وعدم الخروج عن حكمه الشرعي، هذه حكمة عظيمة ربما لا يفطن إليها كثير من الناس. يبقى المطلقة المدخول بها التي تحيض عدتها 3 قروء. طب إن كانت لا تحيض، إن كانت لا تحيض، التي لا تحيض إما أنها صغيرة لم تبلغ زمن الحيض بعد، وإما أنها كبيرة قد آيست من الحيض، يعني انقطع عنها الحيض، لأن دم الحيض ينقطع عادة عن المرأة انقطاعا نهائيا في الفترة التي تعرف بسن انقطاع الدورة، أو يسميها البعض سن اليأس، أي اليأس من الحمل والإنجاب، اليأس من الحمل والإنجاب. إذا كانت المرأة المطلقة المدخول بها لا تحيض إما لصغر وإما لكبر. واحد يقول لي إما لصغر، هي ممكن المرأة تتجوز ويدخل بها وهي لسه ما حضتش، لسه لم تحض بعد، لسه صغيرة. من الناحية الشرعية هذا جائز. نعم، التنظيمات القانونية التي يفرضها ولاة الأمر لتحقيق مصالح الناس قد تتحكم في سن الزواج، يقال سن 16، سن 18، سن 12، بحسب البيئة وبحسب العرف وبحسب الأحوال وبحسب تحقيق المصالح والمفاسد، لكن الحكم الشرعي جاء مجردا عن هذه الأمور. الدليل على أن الصغيرة تطلق وتعتد ويدخل بها قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الطلاق: واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. يئسن من المحيض يعني كبرت وانقطع عنها دم الحيض ولا يرجع مرة أخرى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، أي في عدتها في حيضها وعدم حيضها، واللائي لم يحض. يبقى هنا قسمين: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أنا أخرجت من الآية فعدتهن ثلاثة أشهر لأن حكم ينطبق على الحالين. يبقى واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض. واللائي يئسن من المحيض، كانت تحيض ثم انقطع عنها الحيض ولم يعد ينزل عليها، هذه يئست من المحيض. لم تحض، هذه صغيرة لم تبلغ سن الحيض بعد. كلاهما تتزوج، تكون مدخولا بها، تطلق، عدتها ايه؟ ثلاثة أشهر. يبقى نقرأ الآية مرة ثانية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. يبقى هذه المرأة المدخول بها التي لا تحيض إما لصغر وإما لعجز وكبر، عدتها بالأشهر. يبقى العدة تكون بالأقراء وتكون بالأشهر. ولاحظوا احنا فاكرين عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أنها تكون 4 أشهر و10، تعتد بالأشهر أيضا بس أشهر مختلفة عن أشهر المطلقة المدخول بها التي لا تحيض. النوع الثالث أو القسم الثالث أو القسم الرابع، لأنها عددنا قبل الدخول لا عدة عليها، بعد الدخول إن كانت تحيض فعدتها 3 قروء، إن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، إن كانت حبلى أو حاملة، إن كانت تحمل في بطنها جنينا فعدتها بوضع الحمل، فعدتها بوضع الحمل كما ذكرنا هذا في عدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك في عدة المطلقة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن في العدة قد تكون بالقروء، قد تكون بالأشهر، قد تكون بوضع الحمل، هذا كله في مطلقة مدخول بها تم الدخول بها، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها. تعالوا بنا نقرأ أحاديث الباب ونسعى أو نحاول أن نعلق عليها تعليقات سريعة بعد هذه المقدمة التي أخذت منا الحلقة الماضية وبعض هذه الحلقة. الحديث الأول أنا ذكرته لكم في أثناء استدلالي على عدة المتوفى عنها زوجها، ذكرته لكم إجمالا، لكن لا بأس أن نقرأه في كتابنا، كتاب عمدة الأحكام، كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي. الحديث الأول في أبواب العدة الذي أورده هو حديث سبيعة الأسلمية، وانتم فاكرين ان انا قلت لكم ان زوجها توفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان اسمه سعد بن خولة، وذكر في حديث سعد بن ابي وقاص في الوصية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يبقى سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع، زوجته سبيعة الأسلمية. تعالوا نستمع معا إلى سبيعة وحديثها في الصحيحين. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، رجل مهاجر بدري. انتم عارفين الذين شهدوا بدرا من خيرة الأمة، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لعمر بن الخطاب: وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر. وما يدريك يا عمر لعل الله، لعل للترجي لكن هنا هي للتحقيق، لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يا الله، في حد مغفور له؟ مغفور له مهما عمل، مهما عمل أهل بدر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. يقول الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وأهل بدر كانوا بيعملوا إيه من السوء؟ والله ما يؤثر عنهم، ما يؤثر عنهم في جملتهم شيء من هذا إلا النادر الذي عفى الله عنه. وأنا أقول النادر لأشير إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة، ولأجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: وما يدريك يا عمر، لأن عمر كان يريد أن يضرب عنق حاطب متهما إياه بالخيانة كبيرة من الكبائر، فقال له النبي: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. سعد بن خولة بدري ومات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا ندري هل مات محرما، هل مات بعد أن تحلل من حجه، بعد أن قضى تفثه. على كل الأحوال سعد بن خولة مات متلبسا بطاعة من أعظم الطاعات بالحج، إما أن يكون في أثناء الحج، وهذا يقال عنه: كفنوه في إزاره وردائه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا الله، يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك. وإما أن يكون قد مات عقب الحج مباشرة، وهذا يدخل في عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده هو لسه ما رجعش، لسه مات في مكة، مات في هذه البقعة الطاهرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رثى له، رق له، تأثر عليه أن مات بمكة، لأن في معنى هذه المنية انقطاع الهجرة، كان يرجو له أن يموت في المدينة أو أن يموت خارج البلد التي هاجر لله منها. وده معنى لا يفطن إليه كثير من الناس، معنى عدم الرجوع في العبادة. إذا كنت تتصدق بصدقة فأمضها ولا ترجع فيها، وإذا كنت قد عودت نفسك عادة على عادة من طاعة الله فأمضها ولا ترجع فيها، لا ترجع فيها حتى لا تأتيك منيتك وقد رجعت في طاعة، لا تأتيك منيتك وقد رجعت في طاعة، لكن تأتيك المنية وأنت مصر على الطاعة، مصر على رضوان الله عز وجل، فتكون في رضوان الله عز وجل. سبيعة الأسلمية كانت حاملا، كانت حبلة، واحنا قلنا حامل وحبلة كلاهما صحيح لغة، لان بعض النساء في بعض البيئات اللي الان يعني يقيموا اعرافا غريبة بيستنكروا كلمة حبلة، يقولوا لا حامل، كلمة حامل صحيحة، كلمة حبلة صحيحة في اللغة، لكن ايهما اصح، ايهما اشهر؟ الأشهر في لغة العرب حبلى، وأنا قلت هذا من قبل. العرب تقول عن الحيوان إذا كان في بطنه جنينا يقولون حامل، خذوا بالكم الحتة دي، بقرة حامل، شاة حامل، جاموسة حامل، لكن لا يقولون بقرة حبلى، يقولون امرأة حبلى، يبقى حبلى دي من خصوصيات النساء، انما حامل في كل كائن حي يحمل وليدا، فحامل اعم من حبلى، حبلى من خصوصيات النساء، لكن حامل تعم المرأة وتعم الحيوان، تعم انثى الحيوان. يبقى الاليق بالمرأة ايه، حبلى ولا حامل؟ حبلى، لان فيها الخصوصية التي للمرأة، وهي خصوصية تشريف تكريم لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. لكن حامل كلمة صحيحة إذا أطلقناها وقلناها دون أن نستهجن الكلمة الأخرى، لأن الأخرى أصح وأليق. كانت سبيعة حاملا، توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلم تنشب يعني لم تلبث إلا فترة بسيطة وضعت حملها، يعني كأن زوجها كما قلنا في اللقاء الماضي مات وهي في الشهر الثامن أو التاسع، والثاني أقرب للمعنى. بعد أن وضعت حملها يقول فلما تعلت من نفاسها، يعني انقضى وانقطع دم النفاس، تعلت المرأة من نفاسها يعني انقطع عنها دم النفاس، فلما تعلت من نفاسها، واحنا عارفين النفاس لا حد لأقله لكن أكثره على خلاف بين أهل العلم 40، والبعض يقول أكثر من هذا، فالمرأة تظل في دم النفاس على أقصى تقدير حوالي 40 يوما وليلة. فلما تعلت من نفاسها أي طهرت من دم النفاس تجملت للخطاب. وإحنا قلنا المرأة جاء الوليد فأزح عنها حزن فقد الزوج وهم فقد الزوج، ثم بعد ذلك انقطع دم النفاس فلبست ثيابا جديدة، ثيابا غير ثياب الحداد، واحنا نعرف كيف تحد المرأة وماذا تلبس المرأة اذا كانت معتدة او محتدة، فتجملت. فرآها ابن عم لها، دخل عليها ابن عم لها وهو ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال ما لي أراك متجملة، إيه اللي انت عاملاه بنفسك ده، انت مغيرتي ثيابك ليه، ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، انت عايزة تتجوزي؟ وأعرف أهل الجاهلية كانت موجودة المرأة بتقعد سنة، كما سنعرف من الأحاديث التالية، سنة كاملة المرأة لا تغتسل حتى، لا تلبس ثوبا نظيفا إذا مات عنها زوجه. فأبو السنابل وجد سبيعة وقد غيرت من ثيابها، اغتسلت بعد انقضاء دم النفاس، ولبثت ثيابا لا تلبسها المرأة في العدة من وفاة عادة، فقال ما لي أراك هكذا لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشر، مش هتتجوزي؟ ما حدش يجوزك ولا انت تتجوز حد الا ما تمر العدة 14 وعشر، اللي هي عدة ايه، المتوفى عنها زوجها. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك، لاحظوا ان سبيعة عندها علم ان الحامل اذا وضعت حملها حلت وانقضت عدتها، بس العلم شككها فيه ابن عمها، القى عليها شبهة فلم تكن مستيقنة، ولهذا ذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى، أو حين أمسيت في آخر النهار كده لبث ثياب الخروج، جمعت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبست خمارها نقابها، خرجت في الثوب الذي تخرج به من بيتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، عن الذي فعلت وعن الذي قاله لها أبو السنابل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت. قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدلي. مهمة جدا حتة إن بدلي، لأن البعض قد يعتقد أن لابد أن الزواج بعد انقضاء العدة مباشرة، لا، هذه مسائل على حسب أحوال الناس وظروف الناس، ما يبدو لك وما لا يبدو لك. يعني أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم النكاح لمن شاءت إن بدا لها النكاح. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري عمود من أعمدة الأسانيد وإمام من أئمة الحديث، وابن شهاب الزهري يعني يرجع إليه الفضل في تدوين سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. عشان كده يا أخوانا لما تنظروا لأسانيد الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما تجدوا أن ابن شهاب الزهري ده علم من أعلام الأسانيد، قلما تجد حديثا مشهورا إلا وفيه ابن شهاب، إلا وفي إسناد ابن شهاب أو في تعليق لابن شهاب على الحديث، ما كانش بس مجرد راوية، كان فقيها ولهذا له تعليقات على الأحاديث التي يرويها. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا للمرأة الحامل التي وضعت حملها أن تتزوج حين وضعت. ابن شهاب الزهري بيقول إيه المانع إنها تتجوز بعد ما تضع الحمل مباشرة؟ تقول له طب ودم النفاس تعمل فيه إيه؟ ما هي نفسة عليها دم اسمه دم النفاس، تتجوز وهي نفساء. قال آه تتجوز وهي نفساء لكن لا يبني بها زوجها حتى تطهر. يبقى في فرق بين العقد وبين الدخول. ابن شهاب الزهري يقول لا مانع عندي من فهمي للحديث، لا مانع من أن يعقد عليها تتزوج بعد الولادة مباشرة، إيه المانع؟ لا مانع، لكن لا يبني بها زوجها، لا يدخل بها زوجها إلا إذا تطهرت، أي انقطع عنها دم الحيض ودم النفاس. الحقيقة يعني هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وقد علقنا عليه بما يناسبه من خلال هذه الحلقة التي نتعرف فيها للمعاملات بشيء من التبسيط، لكن الحديث بيدلنا على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، وأنها إن كانت حاملا أو حبلى فعدتها بوضع الحمل سواء طالت العدة أو قصرت العدة، المهم أن تضع الحمل. أيضا الحديث فيه عموم إطلاق الحمل على ما وضع وفيه خلق إنسان، يعني تطلق كلمة حمل على المرأة إذا أسقطت جنينها. يعني لو كانت المرأة إيه، عايز يقول المصنف أو الشارح، لو المرأة سقطت أو أسقط جنينها مثلا بعد شهرين ثلاثة، تعتد بإيه؟ بوضع الحمل؟ ما هي ما وضعتش حملا كاملا صحيحا سليما، دي وضعت سقط أسقطت، هل تعتد تنقضي عدته؟ قال آه تنقضي عدتها، لأن الحامل تعم الحامل التي ولدت والحامل التي سقط جنينها. المهم إن هي ما تسقطش الجنين، ما تجهرش الجنين عشان تتجوز، هذا قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل، وإذا كانت غير حامل 4 أشهر و10. يباح للمرأة إذا وضعت حملها أن تنكح، أن تتزوج، طهرت أم لم تطهر، لكن يستحب لها أن تنتظر حتى تطهر، ولا يجوز أن يبني بها زوجها أو يدخل بها زوجها حتى تطهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق. يعني إيه فارقها بغير طلاق؟ حتة مهمة. يعني الخلع مثلا اختلعت منه، المختلع عدتها إيه؟ الذي يرى أن الخلع طلاق، الذي يرى أن الخلع طلاق كما يراه الأحناف ويقولون عنه طلاق على مال، يقول تعتد بثلاثة قروء. الذي يرى أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ للعقد، يقول تستبرأ بحيضة، لا يجب عليها ثلاثة قروء. ده كلام خلاف أشار إليه شيخ الإسلام. كذلك قال: ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها. يعني المرأة إذا زني بها أو زنى بها أحد يستبرأ الرحم بإيه؟ بحيضة. ما فيش حاجة اسمها ثلاثة قروء إلا على المطلقة المدخول بها. ننتقل بعد ذلك للحديث الثاني، وهو حديث خاص بالإحداد أو بالحداد. باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة على إلا على زوج. واحنا اشرنا لهذا المعنى في لقائنا الماضي واحنا بنتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها. المرأة اذا مات وليها، اذا مات حبيبها، اذا مات اخوها، اذا مات ابوها، اذا مات ابنها، اذا مات اي احد من اقاربها بتحزن، شيء طبيعي انها تحزن. فابيح لها الحداد لمدة 3 ايام، نحن نذكر هذا. لكن اذا مات زوجها حدادها يختلف، 4 اشهر، 4 اشهر وعشرة، 4 اشهر وعشرة، تحسب بالاشهر القمرية. طب تحسب بالاشهر ولا بالايام؟ طبعا الراجل مش هيجي نشن ويموت في ليلة ولادة الهلال، يعني ممكن الراجل يموت في اي وقت. فاذا مات في اثناء الشهر هتحسب ازاي؟ كيف تحسب العدة 4 اشهر وعشرة؟ أبو حنيفة قال هنا إيه؟ تحسب بالأيام، 4 أشهر في 30 يوم ب120 يوم، وبعدين نضيف عليهم 10 130 يوم. جمهور أهل العلم قالوا لا، في أشهر هتحسبها بالأهلة، لأن في شهر بيبقى 29 يوم، هناك أشهر تكون 29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفترة اللي هي مات زوجها في أثناء الشهر، لا دي نعدها بالأيام، يبقى الشهر اللي احنا هنستأنفه نستقبله وننهيه ده نحسبه شهر، انما الشهر اللي الوفاة كانت في اثنائه هذا نعده بالايام، فنعده 30 يوما، هذا على كيفية حساب العدة. يبقى 4 اشهر وعشرة بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت غير حبلة او غير حامل، اما اذا كانت حاملا فقد عرفنا من حديث سبيعة ان عدتها وحدادها ينقضيان بوضع الحمل. تعالوا نشوف الحديث الثاني في باب العدة، حديث زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بي أبوها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي المهاجر، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، ولما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وكان أبناء أبي سلمة ربائب النبي، أبناء وبناته ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، أي تربين في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت أم سلمة، يجوز نقول بنت أم سلمة ويجوز نقول بنت أبي سلمة، كلاهما صحيح. قالت توفي حميم لأم حبيبة. حميم يعني قريب، كلمة حميم بتطلق على الصديق وتطلق على القريب الصاحب، يعني سواء كان قريب نسب أو قريب علاقة صداقة، لكن هي في هذا الحديث يراد بها القريب في النسب. وفي بعض الروايات أن المتوفى أبوها أبو سفيان، لأن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث فيه ذكر لاثنتين من أمهات المؤمنين وربيبة من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زينب بنت أم سلمة تقول توفي حميم لأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدعت بصفرة. الصفرة لون من ألوان العطر، لون من ألوان الطيب، يقال من ورس، من زعفران، الطيب اللي كان معهود في زمانهم، اللي كان متاح في زمانهن. أم حبيبة دعت بصفرة، هاتوا شوية صفرة، دعت يعني طلبت أنهم يجيبوا لها. قالت فمسحت ذراعيها أو ذراعها بعد 3 أيام، يعني من موت أبوها او من موت قريبها هذا اللي حزنت عليه، راحت قالت هاتولي طيب، هاتوا طيب، وراحت مشمره ودعكت. هي مش عايزه الطيب ولا حاجه، هي ايه ليه المراه طلبت طيب وعملت كده على ذراعها؟ فدعكت ذراعيها فقالت انما اضع هذا، انا مش عايزه طيب، انما اضع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. يجوز أن نقول ميت وميت، كلاهما صحيح، أن تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا الزوج لا يحل. يبقى أحرم، كلمة لا يحل يعني حرام. لا يحل لمين؟ لامرأة قيدها بأن تؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مؤمنة، امرأة مؤمنة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المخالفات لهذه الأحكام نقول لهن انظرن في إيمانكن، انظرن في الإيمان، في الطاعة، في الانقياد. أم حبيبة ما كانتش عايزة تحط طيب ولا كانت عايزة طيب، لكن أم حبيبة أرادت أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب نهيه. المرأة عادة بتحط الطيب عشان تتجمل للزوج، ما ينفعش تحط الطيب عشان تخرج من البيت. أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة متطيبة. انتوا عارفين بقية الحديث، عارفين بقية الحديث، أن جاء في الحديث فهي زانية. والبعض يقول زانية يعني ايه؟ يعني يقام عليها الحد. يا اخي افهم، يا اخي افهم، الزنا له مقدمات نهينا عنها، نهينا عنها، نهينا عن النظرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نهينا عن اللمس، نهينا عن الكلام الذي قد يجر إلى الفاحشة والعياذ بالله. كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ما هي خطوات. عشان كده ربنا قال: لا تقربوا، ولا لا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا. فلم ينهنا عن الزنا فقط، وإنما نهانا عن أن نقترب من أي مرحلة من المراحل الموصلة إليه. نجتنب، نبتعد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. وأم حبيبة مات أبوها وانقضت 3 أيام، فقالت: هاتوا طيب، هاتوا لي طيب. هي مش عايزة الطيب عشان تتجمل للزوج أو نحوه، لكن عايزة تخرج من حد 3 أيام، تخرج من النهي. فجأدعت بالصفرة فمسحت ذراعيها وقالت: إنما فعلت هذا لأمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وشوفوا بقى لما تكون المرأة عالمة، معلمة، عالمة بحكم الله، عالمة بدينه، بشرعه، بحلاله، بحرامه، ورعة، ورعة يعني تجتنب الحرام وتجتنب الشبهات وتجتنب ما يقربها من هذه الشبهات. حينما تكون المرأة كذلك يكون تعليمها بالعمل. زينب بنت أم سلمة تعلمت من أم حبيبة المسألة عملا. ولما سألت: ليه أنت بتعملي كده؟ ليه بتعملي كده؟ ليه هذه المرأة فعلت هكذا؟ لم تنتظر أم حبيبة هذا السؤال، وإنما أجابت وبينت. التعليم العملي مهم جدا. حينما نعلم أبناءنا الصلاة، نعلم أبناءنا الصوم، نعلم أبناءنا العفاف، نعلم أبناءنا صلة الأرحام، نعلم أبناءنا ترك وهجر واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لابد أن احنا نكون قدوة عملية ليتعلم أبناؤنا وليرسخ ذلك في وجدان أبنائنا فيتابعونا على هذا، فتكون ذرية بعضها من بعض. هكذا يكون العلم الحقيقي الذي يورث الخشية، والإنسان بسببه يدخل في طاعة ذي الجلال والإكرام. الحديث بيؤخذ منه اللي بيكتب وراي: تحريم الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج. الزوج تحد على المرأة كام؟ 4 أشهر و10. ايه تاني؟ اباحة 3 ايام بلياليها على غير الزوج. ايه تاني؟ وجوب احداد المرأة على زوجها، اما 4 أشهر و10 واما حتى تضع الحمل. قوله تؤمن بالله واليوم الآخر إشارة زجر وتهديد ووعيد لمن يخالف، وإشارة إلى أن المؤمنات القانتات المسلمات القانتات التائبات العابدات الحامدات السائحات هؤلاء النسوة من أهل الفضل وأهل الخير وقافات عند حدود الله، يقفن عند حدود الله تبارك وتعالى فلا يتجاوزن هذا، وهؤلاء هم الذين يربين أو هن الذين يربين الأجيال المؤمنة المسلمة. الحكمة في عدة المرأة بأربعة أشهر وعشرة، البعض قال لأنها هي الفترة التي يتم فيها تخليق الجنين، ودي مسألة طبية قد يقع فيها خلاف، لكن بعد أربعة أشهر وعشرة خلاص يبقى الحمل استتم تخليقه ونفخ فيه الروح على المشهور من كلام أهل العلم. الحديث الثالث قبل الاتصال لأنه حديث مهم جدا في الباب. طب ناخد الاتصال. السلام عليكم.
ازيك يا مولانا؟
ازيك يا استاذ احمد؟
بارك الله فيكم وفي البرنامج بتاعكم الجميل ده يا مولانا.
الله يبارك فيك.
سؤال يا مولانا، انا ليا زوجة، سؤال بعد اذن حضرتك يعني.
اتفضل.
انا ليا زوجة حاولت معاها الصلح مرارا وتكرارا، هل يجوز لها اخذ المؤخر بتاعها؟
هي ترغب في الطلاق يعني؟
قايمة وما جبتهاش.
ترغب في الطلاق؟
في فوق المعاملات يعني اديهولها ازاي؟
الزوجة ترغب في الطلاق؟
ترغب في الطلاق
لأسباب ولا لغير سبب؟
من غير سبب شرعي يعني. وحاولت معاها الصلح مرارا وتكرارا.
نعم.
وغضبانة بقالها سنتين.
نعم.
وحاولت اشوف ابني يوم العيد رافضين، وانا محكوم عليها بالسجن، هل يجوز ان انا اديها مؤخر بتاعها بالاسم؟ وانا ظروفي ما تسمحش ان انا اديها مؤخر لان انا مضى على مؤخر كبير.
ماشي يا احمد، ماشي، عفى الله عنك،
لان دي مشكله دايما.
عفى الله عنك،
ربنا يخليك لنا يا مولانا.
الله يبارك فيك. معنا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
يا شيخنا؟ كيف حالك ام محمد؟ كيف حال اهل العراق؟
أخي شفنا أنا من كردستان العراق من الشمال.
شمال، نعم. تفضلي أم محمد. تفضلي أسمعك.
أنا مش عربية بس بتكلم العربي كويس.
أنا يا ريت الأخت أم محمد تكلمني بقدر الإمكان باللغة العربية.
يا شفنا بكل صراحة.
نعم.
أنا كنت مش متدينة جدا بس الحمد لله بقالي ثلاث سنين فطر لله ودعيت محاجبة بصلي وبصوم ودعيت كل فرائض ربنا. والنبي زارني في المنام وفتح ايدي الشمال وقال لي اقرأ باسم ربك.
سؤالك يا ابو محمد، سؤالك
ليه يا شيخنا؟ انا عايزة استغفر واتوب لربنا بالتوب.
ماشي يا أم محمد، ماشي يا أم محمد. السلام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك لك. ليه سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن الذهب بالذهب، بعض الناس يعني بيروحوا الصاغة.
لا، السؤال الثاني يا محمد، هذا السؤال أجيب عنه في حلقة الفتاوى.
تمام.
السؤال الثاني، أنا عايز سؤال متعلق بدرسي، سؤال متعلق بالعدد.
هو كان ده. طب السؤال الثاني يعني هل يجوز الرجل أن يعدد في الزوجات وإن كانت نيته ليست لله؟ وجزاك الله خير.
يعني ليست لله؟
يعني نيته تعدد نية شهوانية
للشهوة
وليس النوع يأوي.
ماشي يا عبد الله، ماشي يا عبد الله، ماشي يا عبد الله. معانا جمال ولا كمال؟ إيمان. إيمان من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا إيمان، كل سنة وانت طيب. الحمد لله.
بس كنت عايزة اطمن على الشيخ أيمن صيدح بس
هيجي بعد مني على طول.
وبس ان شاء الله.
ان شاء الله.
طب والشيخ محمد حسن عامل ايه والشيخ حاجه؟
خشي في الاسئله يا ايمان، خشي في الاسئله. هو اعتذر؟
لا مش كنت عايزه اسال بس.
طيب
انا كنت عايزه اطمن عليك.
ماشي، بارك الله فيك، عفى الله عنا وعنك. الشيخ ايمن معتذر لانه تعبان، الاستاذ ياسر اخبرني الان، عفى الله عنه وشفى الله وعافاه. معنا اتصالات تانية يا ياسر. طيب انا عايز ارجع للحديث لانه هو يعني تتمة الباب، لا اريد ان ارجئ باب العدد مرة اخرى. ما الذي تجتنبه الحاد او المعتدة من وفاة؟ تجتنب ايه؟ في عنوان عام تجتنب الزينة، كل ما هو زينة تجتنبه، لكن لا تجتنب النظافة. المرأة تغتسل، تغير ثيابها المتسخة، تتوضأ، تصلي. فأول شيء تجتنبه كل ما هو زينة، وكل ما هو زينة بقى يدخل تحته ايه؟ انتوا عارفين، انتوا عارفين. يعني الحديث اللي قدامي حديث عجيب. امرأة توفي عنها زوجها ثم أصيبت عيناها، حصل في عينها شيء من الرمد أو نحو هذا، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد أصيبت في عينيها، أفلا نكحلها؟ نحط لها كحل. الكحل أحيانا بيكون دواء، لكنه دواء وزينة. خذوا بالكم الحتة دي، الكحل دواء، أحيانا بيبقى دواء لكنه دواء فيه زينة. فالمرأة بتقول له: يا رسول الله، نكحلها نكحلها؟ فقال لها: لا. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ميسرا لا معسرا، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، إلا واختار أيسرهما. يجي واحد ياخد الحكم العام ده أن الرسول بيختار الأيسر ولا إيه ما نعمل، لا، ده في حكم خاص هنا، خدوا بالكم. الرسول، المرأة بتقول له: بنتي جوزها مات، زوجها توفي، وعينها أصيبت، نحط لها كحلة عشان تتداوى به؟ فقال لها: لا، يا إما تشوف دواء تاني يا إما تصبر وما تحطش كحل. أمال نقول إيه بقى على المانيكير والأحمر والأبيض والأخضر والبودرة والمساحيق والروج؟ ماذا نقول عن هذه كلها محرمات؟ حتى الثياب يا اخوانا، خذ بالكم، الثياب التي فيها معنى الزينة، الثياب المزركشة ما تلبسهاش في البيت، هي دي ما بتخرجش بها اصلا، ممنوع الخروج بيها، لكن ايضا لا تلبسها في البيت لانها في حداد. يبقى الحاد تجتنب الزينة، تجتنب الزينة. امال ايه؟ تلبس الاسود؟ العلماء قالوا لا، يعني الثياب الملونة، الوان بسيطة ليس فيها معنى الزينة، وهذا يرجع الى العرف كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، فهذا يجوز للمرأة، لكن المرأة لا تفعل هذا. يبقى لا. تعالوا نقرأ الحديث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد. ينفع نقول لا تحد وينفع نقول لا تحد، الاثنين بمعنى واحد. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب ده كان ثياب بتيجي من اليمن فيها خط أبيض وخط أسود، خطوط بيضاء وسوداء، هذه مأذون فيها. قال: ولا تكتحل، ولا تمس طيبة، ولا تمس طيبة ولا شيئا أي من طيب، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يعني المرأة لما تبقى حائض وتطهر بتحتاج شيء من الطيب لتتطهر به في موضع الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن الغسل من المحيض: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة من القطن عليها مسك، فتطهري بها. الحديث، فهنا الرسول يعني أباح أشياء، الأصل المنع. الحديث الآخر هو حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. المرأة جات له مرة تانية، يا رسول الله نكحلها؟ قال لا، مرة أو مرتين أو ثلاثا، يعني المرأة بتراجعه والرسول بيرفض. قال لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. المرأة بتلح عليه تسأل عن بنتها ويقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، إنما هي أربعة أشهر، أيام معدودات، أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني إيه الكلام ده؟ كلام خطير. المرأة في الجاهلية كان إذا زوجها توفي أول حاجة تدخل أوضة ما تطلعش منها إلا للضرورة القصة، مش تقعد في بيتها، كانت تحبس في حش، مكان قذر، مكان قذر زي الزريبة، حش. الحش بيطلق على مكان قضاء الحاجة. فكانت تمكث سنة لا تمس الماء ولا تغير الثياب، تظل في ثياب إحدادها سنة كاملة. فإذا خرجت بعد سنة تفتض بحيوان. يعني تفتض بحيوان؟ إذا قابلتها شاه معزة تمسح جلخة في قلب المعزة، الوسخ اللي على جسمها تحكه كده في المعزة أو في البقر أو يقول الراوي فقلما افتضت بحيوان إلا مات. تصورهم الحيوان يموت بعد ما تعمل فيه الحكاية دي. ثم تعطى بعرة، انت عارفين البعرة، البعرة اللي هي ايه يعني روث الحيوان، تعطى بعرة فترمي بها عشان تقول إنني عملت طول السنة لا يساوي في حق الزوج هذه البعرة التي رميت بها، كان حقي أقعد طول عمري، طول عمري كده، لكن أنا قعدت سنة وهذا لا يساوي شيئا في حق الزوج. هكذا كان الأمر في الجاهلية، فخففه الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم منع الكحل عشان هو عارف النساء، يعرف النساء هيجوا سنة سنة، المرة دي الكح، المرة جاية هيبقى الروج، ايه هيبقى احمر الشفاه، المرة جاية لا. فقطع، سد الباب وقطع وسد الذريعة وقطع الطريق الى الخوض في هذه الاشياء المحرمة. يبقى المرأة التي تحد على زوج ينبغي ان تجتنب كل انواع الزينة، كل أنواع الزينة. ونقول لها افعلي هذا وقولي هذا حق زوجي، هذا حق الزوج، معرفة حق الزوج. هذا ما أردت أن أقوله، وأرجع إلى الأسئلة التي بين يدي. معنا سؤال ثاني جميلة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميلة من تونس.
تفضلي يا جميلة من تونس.
جزاكم الله عنا خير.
بارك الله فيك. تفضلي.
جزاكم الله وأعانكم على الحق وجعلكم هداة مهتدين ونفعكم من أمة الإسلامية ما في مشرقها ومغربها.
ما رأيك يا جميلة في الكلام اللي قلته في الحداد؟
والله أنا أرى،
أنا أعرف أن النساء لا يقبلن هذا الكلام اليوم.
والله أنا أرى من لا يقبل هذا الكلام إلا من هو بعيدا عن الحق.
نعم، بارك الله فيك.
فإني أنصح كل فتاة وشاب أن ينظر إلى هذه القناة لا تنفع كل الأمة الإسلامية، ومن يعرض عنها فإني أسأل الله الهداية والتوفيق.
آمين.
أما إني هي سؤالات ولي. نعم. سؤال طويل طويل، يعني أستاذ حضرتك إذا تسمح لي في هذا السؤال.
سلي سلي بارك الله فيك.
السؤال الأول، أن لي صديقة أخت في الله لقد عرضت علي أوراقا لأطبعها لكي تقدمها لفتيات كي تنفع بها بفضل الله، لكني ذهبت بفضل الله إلى السوق وعرضت هذه الأوراق لتنسخ، وجدت رجلا ينظر إلى أحد الأوراق فقال لي من أين أتيت بهذه الأوراق، قلت لماذا تسأل، قال لي أن هذه ليست صحيحة. إني لم أركز على هذه الكلمات التي قالها لي، لكني ركزت على كلمة وجدت فيها دعاء يقال يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. أنا صحيح أني أعرف أن كلمة عزرائيل لم تأتي لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولقد فسخت هذه الكلمة قبل أن أطبع، لكن هذا رجل وجد بداية الورقة تقول قال الصاد وثمة حرفة عاء وبين قوسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين وحرف عاء: يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعائك قبل فطورك. فإن جبرائيل عليه السلام جاءني فقال إلى آخر الدعاء، يعني لا أعرف إن كنت حضرتك تعرفه أم لا.
لا يصح يا جميلة.
لكن هو قال لي: من هذا الصادق الذي يتكلم؟ قلت له رسول الله. قال: لا. قلت له أبو بكر الصديق؟ قال: لا. قلت إذن يكون من؟
جعفر الصادق. قال لك جعفر الصادق.
قال لي أبو الحسن.
أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم.
لو سمحت يعني
الحديث لا يصح ولا ينبغي يا جميلة أن نوزع أوراقا.
هو لقد قال لي إن هذا من الشيعة.
نعم لا يصح ولا ينبغي أن نوزع أوراقا حتى
هذا ما أحببت أن أعرفه،
نعرف فحواها ومحتواها.
وجزاك
طبعا خير. هذا مما يروجه الروافض والشيعة، واختصاراتهم معروفة: عين يعني عليه السلام.
هذا ما أعرفه قبل حتى أن أقدم هذه الأوراق لصاحبتها أصلا، فإنما زالت بين يدي، وقد وعدتها بأن لا أقدم لهذه الأوراق إلا أن أستفسر من حضرتكم. جزاك الله خير.
هذه الأوراق تحرق تحرق ولا ينبغي توزيعها على أحد.
جزاك الله خير. أسمح لي بسؤال.
بارك الله فيك يا أختي جميلة. الأخ أحمد يقول: زوجته ترغب في الطلاق وغضبانة بقالها سنتين، وهو متعرض للسجن بسبب ديون، هل يجوز أنه يقسط لها مؤخر الصداق؟ أنا بقول أولا أن المرأة إذا تركت بيت الزوجية بغير مبرر، بغير مسوغ شرعي كما قال السائل، فإنها هنا تدخل في حكم النشوز، تدخل في حكم النشوز، والناشز يسقط النشوز حقها أو حقوقها، لكن هذا لا يكون إلا بحكم قضائي أو بحكم يحكم فيه من يجلس في جلسة عرفية. لكن يعني أنا بأراغب أحمد وبراغب امرأته أن يكون في مجلس عرفي بينهما للإصلاح أولا. الإصلاح قد يكون هناك سبيل للإصلاح، فإن لم يكن هناك سبيل للإصلاح فليحكم القائم على هذه الجلسة أو هذه الجلسة العرفية بما يمليه عليه علمه بدين الله وبشرع الله. الأخت أم محمد التي يعني تابت مما كانت عليه وتاب الله عليها وأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، نقول لها: أبشري أبشري يا أم محمد، فإن الله عز وجل ينادي على العاصين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقبلوا على الله، توبوا إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه، ومن تاب بدل الله سيئاته حسنات كما قال ربنا في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن علامات التوبة كراهية ما كنت عليه من الذنوب وتبديلها وتغييرها بالحسنات، وتغيير أصدقاء السوء ومجالس السوء، والحرص على مجالس الطاعة وقراءة القرآن وطاعة الرحمن. الأخ عبد الله من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمته تعالى وبركاته.
بارك الله فيكم عبد الله.
جزاك الله خيرا عنا شيخنا، وبارك الله في علمك ونفعنا وإياك وجميع المسلمين بهذا العلم.
آمين آمين، ولك مثل. بارك الله فيكم.
إن شاء الله رب العالمين. والله أنا كان عندي سؤال يا شيخنا، هو طرح علينا من فترة وما حدش بصراحة عارف فيها يجاوب عنه، فجزاك الله خيرا لو أجبتنا عنه. يعني له علاقة بالموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه بس من بعيد شوية. هل رجل عدة؟
ماشي يا عبد الله.
هو طرح علينا الصراحة وجميعنا يعني ما عرفناش نجاوب.
نعم.
فجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
هو ابتداء أنا بقول للأخ عبد الله من مصر إن الذهب بالذهب، حديث الذهب بالذهب، لابد أن نعي أن مبادلة الذهب بالذهب لابد أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. مثلا بمثل يعني زي بعض، الاثنين قد بعض في الوزن. يدا بيد يعني هات وخد، تقابض في المجلس. عشان كده لو هنغير ذهب نبيعه بنقود ونشتري بالنقود ذهب جديد. هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات للشهوة أو نحو هذا لغير غرض شرعي؟ يجوز إن كان الرجل يعني عنده شهوة طاغية ويحتاج إلى هذا الأمر لا مانع، لا مانع. المهم أن تكون الضوابط الشرعية الحاكمة للزواج ولعقد الزواج. الأخ عبد الله من قطر. طب معنا محمد من فلسطين. السلام عليكم.
نعم، يعطيك العافية شيخنا.
بارك الله فيكم أخي محمد.
حياك الله شيخي. إذا سمحت بدي أسألك سؤال.
حول فضل.
حول المرأة لما بيكون عليها الحيض.
نعم.
قبل ما يعني بعد ما يخلص منها الحيض وما اغتسلت من الحيض، هاي اللي يجوز للرجل أن يجامعها وهي ما اغتسلتش لكن خلص الحيض منها؟
ماشي أخي محمد،
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يبارك فيكم. الأخ أحمد من الإمارات. السلام عليكم
دكتور. جزاك الله عنا دكتور. الله
بارك الله فيكم.
بنفع بعلمك إن شاء الله دكتور. الله
بارك الله فيكم.
ربنا يخليك. بس ولينا سؤال بس دكتور، بس بعيد عن الحلقة المرة دي يعني.
اتفضل.
جزاك الله خير. والله دكتور أنا حضرتك شغال في مكتب عقارات، ملك يعني صاحب المكتب هو ملك العقارات يعني. ففي حضرتك في عقود بتاعت المستأجرين ما بين المالك وبين المستأجر. ففي ساعات بيجي المستأجر بناخد منه العقد، بناخد منه مقابل مثلا منه مثلا 100 درهم او 200 درهم وبنروح نخلصها له في البلدية. هل ده حرام ولا حلال؟
بيعطيك 100 درهم مقابل ايه؟
اللي انا خلصت العقد من
مقابل التوثيق.
مقابل اللي انا بخلص انا باخد العقد منه مثلا.
وهذا التوثيق من وظائف من الاشياء التي الواجب عليكم في المكتب ولا هذا امر خارج؟
الامر خارج بس المالك ما يعرفش بيه.
ماشي يا
بس المالك ما يعرفش بيه. بس هو ده امر خارج يعني، هو المستاجر هو المفروض يروح يصدقه.
فهو مثلا بتوثق في وقت العمل ولا في غير وقت العمل؟
انا دلوقتي انا الاول كنت بوثق في وقت العمل، بس دلوقتي بقيت اوثقه في بركه يعني. قبل كده يعني قبل كده كنت بوثقه مثلا لو كنت بره ولا حاجه في شغل. انا مش شغلي كله بره
مندوب على. ماشي يا احمد. ماشي يا احمد، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا دكتور. ربنا يكرمك يا دكتور، نفع بك علمك ان شاء الله دكتور.
اخونا عبد الله من قطر، وأنا بس أريد أن أنصح وأنصح إخواني وأخواتي أننا حينما ندعو لا نقول إن شاء الله، لا إن شاء الله دي بنقولها في كل حاجة مستقبلة، نقولها في كل شيء نستقبله إن شاء الله، حتى في الأشياء اللي هي مش دعاء لكن فيها معنى الدعاء. يعني إن شاء الله ربنا يغفر لنا، هذا جائز. إن شاء الله ربنا يرزقنا، إن شاء الله أقابلك أو ألتقي معك، لكن اللهم اغفر لي ما أقولش إن شاء الله، اللهم ارحمني ما أقولش إن شاء الله. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليعزم المسألة، وإن شاء الله فيها تعليق المسألة على المشيئة. كل شيء بمشيئة الله وبقدر الله، بس أنا بدعو بقول يا رب اغفر يا رب ارحم، فبعزم المسألة من غير ما أعلقها بالمشيئة. هذا أدب من أداب الدعاء. هل للرجل عدة أو هل على الرجل عدة؟ الجواب لا، الجواب لا. وأنا يعني أعرف أن من يسأل هذا السؤال والإخوة اللي عرضوا هذا السؤال يريدون أن يشيروا إلى حالين. الحال الأول إن لو واحد طلق زوجته وعايز يتجوز أختها، طلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها من النسب، ينبغي أن ينتظر انقضاء عدة الأولى. لماذا؟ لأن الله نهانا أن نجمع بين الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمطلقة في أثناء العدة ما زالت زوجة، فلابد عشان أتجوز أختها تنقضي عدة الأولى، أو عمتها أو خالتها كما نعلم في التحريم. كذلك لو واحد عنده 4 نسوة يتجوز 4 وبعدين عايز يتجوز واحدة تانية، ينفع ما ينفعش؟ خلاص 4 دي الحد الأقصى. قال بس أطلق واحدة، فطلق واحدة، ينفع اتجوز؟ اقول له لا استنى. استنى ايه؟ انا طلقت واحده. نقول له استنى حتى تنقضي عدتها. في الحالتين دول الرجل بينتظر عده المراه، مش هو اللي بيعتد، بينتظر عده المراه اللي طلقها، لكن هو لا يعتد، لا عده عليه. البعض ممكن يقول مجازا نسميها عده، نقول له لا. طب ما هو الرجل وهو محرم بحج او عمره ممنوع يتجوز، نسمي الإحرام فترة الإحرام دي عدة؟ الرجل وهو عيان ولا مريض ما يعرفش يتجوز نسميها عدة؟ مش كل فترة يترك الرجل فيها النكاح يقال عنها عدة. ولهذا الجواب ليس على الرجل عدة، إنما العدة من أحكام النساء. أما انتظار الرجل انقضاء عدة امرأته ليتزوج من غيرها فهذا انتظار مخصوص لئلا يقع في الجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا ليس من العدة في شيء. الأخ محمد من فلسطين سألنا عن جماع الزوجة، حكم جماع الزوجة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل. تعالوا ننظر للآية كده، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع دم الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن، بعدها قال فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا لا ينبغي للرجل أن يأتي امرأته أو يجامع امرأته بعد قضاء الحيض أو بعد الطهر من الحيض حتى تغتسل. طب ما فيش مية بقى والمسألة صعبة، أبو حنيفة قال تتيمم. تتيمم إن لم تجد ماء تيممت وأراد زوجها أن يجامعها تتيمم، ده حكم شرعي، وهذا الذي ندين الله عز وجل به أنه لا يجوز إتيان الحائض ولا يجوز إتيان المرأة بعد انقضاء المحيض أو انقضاء الحيض حتى تغتسل، لقول ربنا عز وجل فإذا تطهرن. قال ابن عباس حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن من الحيض. الأخ أحمد يعمل في مكتب عقارات، بعض المشترين أو بعض المؤجرين المستأجرين من هذا المكتب بيطلب منه توثيق عقد الإيجار أمام مكتب التوثيق في مكاتب للتوثيق زي ما عندنا في مصر الشهر العقاري. فهو بيطلب منه أنه يكون وكيله في التوثيق وبيعطيله مقابل 100 درهم، هل هذا يجوز؟ أقول إن كان هذا في أثناء عملك ومأذون لك فيه فلا بأس به، إن كان في أثناء عملك وغير مأذون لك فيه فلا يجوز لك أن تفعله إلا بإذن من صاحب العمل. أما إن كان في غير وقت العمل ولا علاقة له بنشاط المكتب العقاري الذي تعمل فيه فلا بأس أن تفعل هذا، لأنه عقد وكالة مستقل بعيدا عن وقت عملك. الحقيقة أن موضوع العدة من الموضوعات التي ينبغي أن نحولها إلى واقع عملي، لأن الكلام اللي أنا قلته بعضه غريب. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكتحل، المرأة متصورة هذا؟ المرأة اللي اعتادت أنها تجيب ألم الكحل وترسم في عينيها أو تجيب الكحل وتكتحل، أو التي اعتادت أن تضع طيبا أو اعتادت أن تلبس حليا، يعني الحلق يا إخواننا، الحلق أو الأسورة أو الغويشة أو الخاتم أو الدبلة أو ما في الرقبة العقد ونحو هذا، كل هذا ممنوع للمحتدة لأن هذا من الزينة. نسائنا بينسوا أن لبس الحلي زينة، أحيانا ينسوا أن لبس الحلي من الزينة. يعني ما أذن للمرأة في الحلي إلا لأنه أذن للمرأة في الزينة ما لا يؤذن للرجل به. هذان الرسول مسك الذهب والحرير، قال هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائها، لأن الزينة من خصوصيات المرأة. التجمل يا أخوانا للنساء هذه من الخصوصيات اللائقة بالنساء. الرجل يتجمل نعم، لكن تجمل الرجل لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يداني تجمل المرأة. تجمل الرجل تنظف نظافة، لكن تجمل المرأة ما يزيد على النظافة، فيما يزيد على النظافة. فالتجمل هذا لا يكون إلا في بيتها ولا يكون إلا لزوجها، فإذا مات الزوج يجب عليها أن تترك هذا التجمل، أن تترك الزينة، وإن كانت كحلا تضعه في عينيها. طب ده عيانة،
فين بقى اليسر اللي بتقولوا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فين؟ نقول لا لا، اختار أيسرهما، كمل الحديث. ما لم يكن إثما، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إثم ذنب، عمر الذنب ما بقى أيسر. يسر الدين في اتباع أوامر هذا الدين، يسر الدين في متابعة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. علم أن النساء سيلجن سيدخلن من هذا الباب خطوة فخطوة لتباح لهن الزينة، فقطع الطريق على السائلة ثم أعطاها هذا المثل المنفر: كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وأنا فسرت لكم يعني إيه ترمي بالبعرة على رأس الحول، لأنها كانت ممنوعة سنة كاملة لا تغتسل ولا تغير ثيابها ولا تخرج ولا في ايه، في حش، في مكان قذر، عشان تقول ده حق زوجي علي، حق زوجي علي. لكن الاسلام جاء بالتيسير وجاء بالتخفيف، فجعل عدة المرأة التي مات عنها زوجها 14 أشهر تغتسل المرأة فيها، تصلي، تفعل كل هذه الأشياء التي تفعلها المرأة العادية الطبيعية، إلا أنها لا تتزين، لأنه لا يليق بامرأة مات عنها زوجها أن تتزين أو أن تتجمل حتى تحل، حتى تحل، كأنها مربوطة، مقيدة، مقيدة بقيد العدة حتى تحل. فإذا انقضت العدة حل لها أن تتجمل وأن تتزين للخطاب. انظروا إلى هذه الشريعة، انظروا إلى هذه الرحمة، انظروا إلى هذه السعة، ولا تفتحوا أبواب المخالفة على مصراعيها. إن شاء الله لقاؤنا القادم سنتكلم عن مسألة جديدة تتعلق بفقه المعاملات، فقه التعامل بين الزوجين، ألا وهي حكم اللعان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.